بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن فكرة كتاب الاحتمالات تارة تضبط في حالة وجود مجرى للمجمعين وكون هذا المجرى واصل إلينا، ونريد بتطبيق هذه الفكرة إثبات صلاحية ذلك المجرى لاستنباط ذلك الحكم الشرعي الذي استنبطوه منه. هذا المورد الأول. المورد الثاني فرغنا عنه. المورد الثاني لا أن نطبق هذه الفكرة لاستكشاف أصل وجود مجرى للمجمعين. المجمعون أجمعوا على شيء، نحن نريد أن نستكشف أن المجمعون أن المجمعين استندوا إلى مجرى وهو دليل معتبر وحجة معتبرة. نستكشف استناد المجمعين إلى دليل معتبر. لماذا نستكشف ذلك؟ لتطبيق هذه الفكرة، لتطبيق فكرة حساب الاحتمالات، وذلك فيما إذا فرضنا يعني الشروط تطبيق هذه الفكرة في المقام. إذا فرضنا أن المجمعين أفتوا على حكم لم يكن له دليل فيما جايبين من الأدلة، ليس له هذا شرط مهم، أن لا يكون للحكم الذي أجمع عليه مدرك فيما وصل بأيدينا من الأدلة والمدارك، لا مدرك خاص رواية خاصة واردة في ذلك الحكم، ولا مدرك عام بمعنى أن تكون هناك قاعدة شرعية مستفادة من الشارع تشمل بإطلاقها بعمومها ما أستوجبه. لا، هذا الحكم على خلاف القواعد. الشق الأول أن لا يكون فيه دليل خاص، أن لا ترد فيه رواية دالة على ذلك الحكم. الشرط الثاني هذا أن يكون الحكم على خلاف مقتضى القواعد، على خلاف مقتضى القواعد. هذا الشرط الثاني. حينئذ يقال بأن إجماع الفقهاء، والمقصود بفقهاء المجمعين هم فقهاء عصر الغيبة، فقهاء عصر الغيبة الذين عاصروا الغيبة الصغرى أو بعد الغيبة الصغرى بقليل، القليل من أعلام المعروفين كلين سيد المرتضى، الشيخ الطوسي، الشيخ الصدوق، وأمثال هؤلاء الذين هم أعلام وفقهاء عصر الغيبة وما صارب عصر الغيبة. هؤلاء إذا اتفقوا على شيء وأجمعوا على شيء بالشرطين المتقدمين، يعني هذا الحكم الذي أجمعوا عليه ليس عليه دليل خاص وليس وحكما على خلاف مقتضى القواعد، يعني لا يحتمل أن يكون مدركهم في هذا الحكم هو قاعدة من القواعد وأصل من الأصول، لا، لأنه يعني هذا على خلاف القواعد وخلاف الأصول، فليس له مدرك خاص بهذين الشرطين مذكورين. حينئذ المدعى هو هذا، أننا نستكشف من ذلك وجود مدرك ودليل معتبر ومدرك معتبر لهذه الفتوى، لهذا لما أجمعوا عليه، هناك دليل معتبر لما أجمعوا عليه، وهذا الدليل موجود عندهم لكنه لم يصل إلينا. وهذا يكون بعد استبعاد احتمالات قد تطرح في القضية. شنو أكثر؟ بعد استبعاد احتمالات قد تطرح في القضية. قضيه. الاحتمال الاول استبعاده واضح جدا وهو ان يقال بان هؤلاء سقطوا على حكم بلا مدرسه وبلا دليل، وهو واضح استبعاده حتى هؤلاء العظام لا يحتمل ان تكون فتواهم بلا مسند وبلا دليل. كذلك نستبعد ايضا احتمال ان تكون فتواهم ناشئه من تخيل انطباق قاعده من القواعد العامه على ماذا؟ على ذلك الحكم. هذا مستبعد. لماذا؟ لانه كما قلنا اشترطنا ان يكون الحكم المجمع عليه على خلاف القواعد والاصول. احتمال ان هؤلاء كلهم اشتبهوا تخيلوا ان القواعد تلك تنطبق على هذا، او بعبارة اخرى غفلوا عن مخالفة هذا الحكم للقواعد، غفلوا عن مخالفة هذا الحكم للاصول، هذا ايضا احتماله مستبعد، لانه حي على الصلاة هذا الحكم مخالف لمن؟ للقواعد وللاصول. اذا احتمال عدم وجود مدرسة لهم في هذا الحكم مستبعد. احتمال ان يكون مدرستهم على هذا الحكم وتخيل ان هذا الحكم موافق للقواعد والاصول، هذا ايضا مستبعد، خصوصا عندما تكون القاعده واضحه عندهم. هم رواه القاعده، القواعد وصلت الينا عن طريقهم، وخصوصا اذا افترضنا انهم هم طبقوا هذه القواعد في جمله من الجنود الموارد والتطبيقات الصحيحه لتلك ماذا؟ القواعد. افتراض انهم اشتبهوا في المقام وتخيلوا جميعا، مو واحد، تخيلوا جميعا ان هذا المورد هو مصداق للقاعده ويمكن تطبيق القاعده عليه، هذا احتماله ايضا يكون ماذا؟ ايضا يكون مستبعد. حينئذ لابد بعد استبعاد هذا من الاحتمالين، حينئذ يتعين أن نفترض أن لهم مدرسة على هذا الحكم، يتعين أن يكون لهم مدرسة على هذا الحكم، هم معقولة يفتون من غير مدرسة أو يتخيلون وجود مدرسة، إذا لابد أن يكون لهم مدرسة على هذا الحكم، يكون لهم مستند على هذا الحكم. هذه قضية واضحة ويجزم بها الإنسان، لابد أن يكون لهم مدرسة. طب ما هو هذا المدرسة الذي يستندون إليه في إجماعهم في اتفاقهم؟ هنا تارة يقال بأن مدرستهم رواية استندوا إليها، رواية استندوا إليها كانت عندهم ولم تصلتنا إلينا، محتمل احتمال عدل أنه استندوا في إجماع من رواية محددة اعتمدوا عليها لإثبات هذا الحكم، وهذه الرواية لم تصل إلينا وكانت موجودة عندهم، هذا احتمال. احتمال ثاني أن يقال لا، أن مدركوا شيء آخر، وهذا هو الذي يراد ماذا؟ إثباته. هذا الثاني أن يكون المدرك لهم شيء آخر ليس من نوع الرواية. احتمال الأول هو احتمال أن يكون مدركهم رواية استندوا إليها لإثبات هذا الحكم، هذا مستبعد أيضا كما استبعدنا احتمالات متقدمة، هذا أيضا يستبعد. هذا بماذا يستبعد هذا الاحتمال؟ يستبعد بهذا، لأنه لو كان مدرك ومستند هؤلاء المجمعين رواية لابد أن تكون صحيحة بنظرهم وتامة الدلالة بنظرهم، ولذا استندوا إليها في إثبات هذا الحكم الشرعي. لو كان المستند لهم رواية صحيحة بنظرهم تامة الدلالة بنظرهم، طب لماذا لم يذكروها في كتبهم الاستدلالية؟ لماذا لم يشيروا إلى هذه الرواية فيما وصل إلينا من كتبهم الاستدلالية؟ بعث من الكتب الاستدلالية، لماذا لم يشير إليها في الكتب الحديثية التي ذكروا فيها الصحيح والسقيم، ذكروا فيها ما اعتمدوا عليه وما لم يعتمدوا عليه؟ كيف يعقل أن لا يذكروا في كتبهم الاستدلالية والحديثية رواية معتمدة عندهم وهي مستند إجماعهم واتفاقهم على ذلك الحكم. كيف نتصور أنهم لا يذكرون هذه الرواية؟ الغفلة ممكنة في شخص واحد، لكن أن الجميع لا يذكر هذه الرواية في كتبهم، لا يشير إلى هذه الرواية، والمفروض أنهم استندوا إليها في إثبات الحكم الشرعي. يعني الشيخ الطوسي استند إليها في إثبات الحكم الشرعي، الشيخ الصدوق استند إليها، الشيخ الخليني استند إليها، سيد المنذر استند إليها، وهكذا غيره استندوا إليها في إثبات الحكم الشرعي. لماذا لم يشيروا إليها؟ والحال كما قلنا أنه جرت عادتهم خصوصا في الحديثية على ذكر كل ما وصل إليهم من الروايات، كل ما وصل إليهم من الروايات يذكرونها في عادتهم، بينما لا يذكرون رواية صحيحة تامة الدلالة استندوا إليها لإثبات حكم شرعي. هذا الشيء مستبعد، خصوصا إذا ظننا إلى ذلك أنه فقهاء تلك ذاك الزمان، فقهاء حفظ الغيبة، كانوا يذكرون فروع هي عبارة عن متون روايات، يذكرون في كتبهم مسائل شرعية هي عبارة عن متون روايات. يعني هم كانوا يتقيدون في كتبهم الفقهية أن يذكروا المسائل التي دلت عليها ماذا؟ دلت عليها روايات، يذكرون نفس متون ماذا؟ متون الروايات، كما هو المعروف في رسالة والد الشيخ الصدوق مثلا التي كتبها لابنه، كل المعروف في ذات الزمان. حينئذ نقل رواية صحيحة تامة الدلالة استندوا إليها في إجماعهم، لا يذكرها في كتبهم، لا يذكرون هذا الفرع الذي تضمنته تلك الرواية في كتبهم الفقهية، في كتبهم الاستدلالية، كذلك لا يذكرونها في كتبهم الحديثية. هذا الشيء مستبعد جدا، كاستبعاد أو يقارن استبعاد، هذا استبعاد أن يكتب بلا مجرى بلا كلمة. فإذا انتفى هذا الاحتمال إذا لابد أن يكون المدرك لهم والمستند لهم في هذه الفتوى هو شيء آخر، هو شيء آخر، هو دليل معتبر وحجة معتبرة، لكن ليس من نوع الرواية المحددة حتى نقول أن هذه الرواية هي التي استندوا إليها ولم تصل إلينا. لا، لو استندوا إليها لو وردت إلينا، وصلت إلينا ولا جاءوا إليها، لو أتمنى يجيء إليها، بينما المفروض أنه لا توجد أي رواية تشير إلى هذا الحكم الذي أجمعوا عليه. حينئذ يتعين أن نطير إلى ماذا؟ إلى الاحتمال الثاني، وهو ماذا؟ أن يكون المدرك والمستند لهذا الإجماع والاتفاق من دون دليل، من دون دليل يعني من دون رواية محددة، من دون رواية محددة يتعين تفسيره على أن يكون المدرك هو عبارة عن سيرة، سيرة متشرعية لأصحاب الأئمة عليهم السلام. نعبر نوصل السيرة، نعبر عن ذلك بارتكاز عام في طبقة أصحاب الأئمة عليهم السلام، قد ارتكاز عام ووضوح في هذا الحكم، أن الحكم هو هذا، هذا الارتكاز العام والوضوح في طبقة أصحاب الأئمة عليهم السلام هو المجرى، هو المستند لإجماع الطبقة، فقهاء الطبقة المتأخرة عن زمان وعصر أصحاب الأئمة عليهم السلام، استندوا إلى هذا الارتكاز العام، استندوا إلى هذه السيرة المتشرعية لدى أصحاب الأئمة عليهم السلام على هذه الفتوى، استندوا إليها في إجماعهم. فيكون مدرج إجماعهم ومسند إجماعهم هو الارتكاز العام الذي تلقوه من أصحاب نادى من أصحاب الأئمة عليهم السلام. وهذا شيء يمكن فرضه، كان نادر حصوله ممكن، لكن يمكن فرضه أن يكون هناك جو عام وارتكاز عام موروث لدى طبقة من أصحاب طبقة متقدمة على المهم، موروث من هذا الارتكاز العام والوضوح ليس شيئا مستبعد. ولا يرى فقهاء حصر الغيب ضرورة، يعني مو ضرورة، عادة على شيء لا يدون لا يستر، لأن يعني العادة جرت في ماذا؟ في تدوين وذكر روايات وأدلة لفظية تستر حينئذ، لكن لن تجري العادة بعد وضوح هذه المسألة ووضوح الحكم في هذه المسألة أن يشار إلى أن دليلها هو ارتكاز أو أن دليلها هو سيرة متشرعة اللي هم عبارة عن أصحاب الأئمة عليهم السلام. وهذا يمكن أن يفسر لنا يعني هذه الأمور المطروحة أنه حكم أجمعوا عليه، لم يصلنا أي دليل يشير إلى ماذا؟ إلى ذلك الحكم. وهذا يقدر يفسر يقول لأنه الواصل إليهم الذي استندوا إليه ليس هو رواية، حتى تقول لو من عن رواية لوصلت إليها، لأن من غير المعقول أن تكون رواية يستند إليها الجميع ولا يذكرونها ولا واحد منهم في كتبهم، لا وإنما هم استندوا لارتكاز عام، وهذا عادة لا يدور مثل هذا الارتكاز العام. وبهذا يعني بهذا التطبيق نصل إلى هذه الدعوة، دعوة أنه يحصل في حالة من هذه القبيل وبشروط معينة أيضا سيأتي الإشارة إليها لعله ذكرنا بعضها، أنه يحصل في حالة من هذه القبيل وفي هذه الشروط المعينة يحصل ماذا؟ اليقين أو الاطمئنان بماذا؟ بأن هذا الإجماع يكون كاشف عن وجود دليل معتبر، وهذا الدليل المعتبر انما يمكن ان تثبت به الفتوى ويثبت به الحكم الشرعي. بل هذا الدليل من عرف شنو؟ واضح الدليل هو هذا الشيء من عرف شنو، يعني لا نستطيع ان نشير اليه، وانما هو عباره عن ارتكاز متلقى من اصحاب الأئمة عليهم السلام. وهذا يقدر يفسر لنا إجماعهم واتفاقهم على ماذا؟ على هذا الحكم الشرعي. هذا ما يمكن أن يقال في الموضوع في مسألة تطبيق هذه الفكرة لاستكشاف أصل وجود الدليل الشرعي. هذا كما أشرنا أنه لا بد من أن تكون هناك شروط تتوفر حتى يمكن أن ندعى لأننا نستكشف من مثل هذا الإجماع وجود دليل معتبر. الشرط الأول هو أن يكون المجمعين هم كما قلنا أصحاب حصر الغيبة، قطاع حصر الغيبة، وهذا واضح الشراطة في هذا الاستدلال، لأنه المفروض أن مستند المجمعين هو ارتكاز عام متلقى من ماذا؟ من أصحاب الأئمة عليهم السلام، هو ارتكاز عام ووضوح أو قلت سيرة متجرعة، هذا متلقات من أصحاب الأئمة، والذي يتلقى ذلك ماذا؟ هم أصحاب الطبقة المتأخرة عنهم المتصلة بهم، بحيث يمكن أن نقول بأن هؤلاء تلقوا هذا الارتكاز وهذا الوضوح من أصحاب الطبقة المتقدمة. أما لو طلبنا أن المجمعين كانوا متأخرين، هم كانوا هم العلامة رضوان الله عليهم تأخر عنهم، هذا لا يمكن أن يفسر على أساس تلقى الارتكاز من أصحاب ماذا؟ من أصحاب طبقة ماذا؟ طبقة أصحاب الأئمة بالبيان الذي ذكرناه، لا يمكن أن يفسر على هذا الأساس. الشرط المهم هو ماذا؟ هو مسألة ماذا؟ مسألة أن يكون الإجماع هو عبارة عن اتفاق فقهاء عصر الغيبة وما يقارب عصر الغيبة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني هذا مسألة أن لا يعلم استناد المجمعين إلى مدرك محدد، بل أن لا يحتمل استنادهم إلى مدرك محدد احتمالا معتدا به. هذا الشرط أيضا واضح، لأنه عند العلم باستناد المجمعين إلى مدرك محدد بعد هذا البيان كل من تردوا إلى هذا المدرك إلى رواية محددة، هذه الرواية تردوا إلى، أو احتملنا أنهم استندوا إلى ماذا؟ إلى هذه الرواية بإجماعهم. بعد هذا ممكن من يقدر يستكشف أن مستندهم هو دليل معتبر؟ من أنت مستكشف دليل هو هاي الرواية وصلت، نحن نتعامل ويا هذه الرواية، نقيم هذه الرواية التي هي مستند ماذا؟ المجمعين. فقد نتفق معهم وقد نقتلوا معهم، ندركهم واصلين في حالة احتمال أن يكون مستندهم في هذه الفتوى هو رواية أيضا يعني محددة، لكن احتمال لا بد من احتمال يعني عقلاء احتمال معتد أيضا، هذا يمنع من احتمالية الدليل التالية. إذا لا بد أن لا تكون هناك، لا نعلم ما هو مدركهم ولا نحتمل أن مدركهم هو عبارة عن رواية محددة. نعم هنا ليس الإفراط في هذا الكلام، يعني مو مجرد أن نشوف رواية يمكن أن تكون مستندا لهم، يمكن أن تكون مستندا لهم يقول خلاص هذا إجماع مدركي يقطع عمن على الاعتبار، لا لابد أن يكون احتمال استناد مجمعين إلى هذه الرواية احتمال معتدي احتمال عقلائي، هو مجرد الاحتمال العقلي يكفي لإنقاض الإجماع عن الاعتبار وإدعاء ما إجماع مدركي، يعني لا ينبغي المسارع إلى رمي الإجماع بأنه مدركي لمجرد وجود رواية غير واضحة الدلالة لكن يمكن أن تكون ماذا؟ مدركا للمجمعين. مجرد الإنسان أبدا يقول ليس يكفي في إصطاطي تطبيق السابق على هذا الإجماع، بل لابد أن يكون احتمال استناد المجمعين إلى هذه الرواية احتمال معتد معتنى به معتد به، لأنه في بعض الأحيان يكون احتمال عقلائي أن يستند كل هؤلاء المجمعين فقهاء عصر الغيبة على اختلاف مساربهم أدواتهم قابلياتهم على الفهم والاستنباط والكذا، على اختلاف قد يكون مدارسهم ايضا، عقل مدارس عند النتيجه تختلف في بعض الرواه، مدرسه قم مدرسه بغداد كذا، اكو اختلافات فيما بينهم، كلهم يتفقون على ماذا؟ على شيء ماذا؟ على شيء معين. احنا نجي نقول لا، هم مدرسهم على مدرسه جميع هؤلاء الاختلافات اللي لقيناها، مدركهم كلهم هذه الرواية اللي هي دلالتها ليست واضحة، واحتمال موجود احتمال أن يكون مدركهم هو هذه الرواية كاحتمال عقلي موجود، لكن مو احتمال عقلائي، يعني ينبغي أن يكون المدرك يتناسب مع ماذا؟ مع إجماع كل هؤلاء، الاختلاف في المباني وفي الأدوار والقابليات يتناسب، نقدر نقول أن هذا استند إليه المجمعون لإثبات هذا الحكم الشرعي، لكن بهذا الشكل حينئذ يكون قادر، وأما لا مجرد احتمال مجرد رواية واحدة، هذا ممكن أن تكون مستند مو إلا رواية واحدة، روايتين أيضا، أكثر من رواية واحدة، لكن من احتمل أن تكون هي مستند علما مستند بكل هؤلاء المجمعين، المهم أن يكون احتمال معتد ماذا؟ معتد به. الشرط الثالث أن لا تكون هناك قرائن على معاتب، هذا لا بد من التفات إليه، في بعض الأيام قد تظهر قرائن معاتبة تدل على عدم وجود التفات في أصحابه يعني عند أصحاب العلم عليهم، لو التفات ما موجود قرائن من الروايات قد يظهر منها ماذا؟ من مثل هذا الارتكاز ما موجود عند أصحاب العلم، هذا يؤثر بلا إشكال في ماذا؟ في تطبيق هذه الفكرة على إجماع فقهاء عصره غير بلا إشكال. الشرط الرابع أن تكون المسألة مسألة شرعية، بمعنى أن تكون المسألة يعني يتوقف معرفة حكمها على بيان مسألة الشرع، مو أن تكون مسألة عقلية. أن تكون مسألة عقلية ممكن أن تكون مسألة عقلية لعله اتفقوا عليها استنادا إلى ماذا؟ إلى ما جرتوه بماذا؟ بعقولها. لعل هذا يعني ما نقدر نستشف وجود دليل شرعي معتبر بالبيان السابق، ينبغي يعني لا تكون المسألة عقلية، يعني لا تكون المسألة مما يتوقف معرفة حكمها على ماذا؟ على بيان السابق، لا لابد أن تكون مما يتوقف معرفة حكمها على بيان السابق حتى نقول بأنه الاتفاق على هذا الحكم لابد أن ينشأ من ماذا؟ من الدليل الشرعي المعتبر. هذا هو الشرط الرابع، هذه هي أصل الفكرة. أنا وجدت أن المحقق النعيمي يشير إلى، يعني مو كل هذه الفكرة لكن يشير إلى المقاد هذه الفكرة بشكل موجز جدا، يمكن أقول يمكن أن يكون هو الأصل في هذه الفكرة، يمكن أن يكون هو الأصل في هذه الفكرة. يشير إلى ذلك في تقرير، يعني في تقريراته التي كتبها المرحوم الشيخ الكاظم في بعض الإجماع، هو يذكر هذا الأمر ويقول: يقول اقترفت مشاهير الاعلام في مدرسة حجية الاجماع المحصل الذي هو احد الادله الاربعه، فقيل ان الوجه بيده دخول شخص المعصوم في المجمعين، ويحكى هذا عن السيد المرتضى اللي يسمونه الاجماع الفقيه، وقيل ان قاعده اللغه اللي يحكى عن الشيخ الطوسي، وقيل ان المدرسه حجيته هو الحد برأيه ورضاه بما هجم عليه الملازمة العادية بين الصفات المرغوبين المنقادين على شيء وبين رضا الرئيس لذلك الشيء، ويحكى ذلك عن بعض المتفكرين. وقيل هذا المثلث الرابع ان حجيته لمكان تراكم الظنون من الفتاوى الى حد يوجب القطع بالحكم الشرعي، بالحكم كما هو الوجه في حصول القطع من الخبر المتواتر، يعني ما اكتفى به بالاجماع حتى في باب التواتر، يقول هو تراكم قيم احتماليه الى ان يحصل ماذا؟ القطع. وقيل المسلك الخامس ان الوجه في حجيته انما هو لاجل كشفه عن وجود دليل معتبر عند المجمعين. يا ثلاثة الأخيرة، لكن سوى ما قال بأنه تطبق على ذلك نفس فكرة كتاب الاحتمال، هو هذا مقصود أن الوجه في حجيته إنما هو لأجل كشفه أي الإجماع عن وجود دليل معتبر عند المجمعين. ثم يقول: ولعل هذا الأخير أقرب المسالك، ليش؟ يعني المسلك الأول ناقشه، المسلك الثاني ناقشه، المسلك الثالث ناقشه. قال: وأما مسلك تراكم الظنون، اللي هو المسلك الرابع مرحمة الاختيار، وأما مسلك تراكم الظنون فهو مما لا يندرج تحت ضابط كلي. لمن من الطبيب القانون العام ينطبق على جميع المواد، إذ يختلف ذلك باختلاف مراتب الظنون والموارد والأشخاص، فقد يحصل من تراكم الظنون القاطع بشخص وقد لا يحصل، فلا يقع أن يجعل ذلك نظرة لحجية الإجماع. هذا صحيح؟ يعني حساب الأخلاق يختلف ولا يختلف من مورد، كل الخصوصيات يتؤثر سلبا أو إيجابا في ماذا؟ في حساب الاحتمالات، فهو يختلف من مورد إلى مورد. فالإنصاف أن الذي يمكن أن يدعى هو أن يكون اتفاق العلماء كاشفا عن وجود دليل معتبر عند المجمعين، ولكن هذا إذا لم يكن في مورد الإجماع أصلا أو قاعدة أو دليل على وقت ما اتفقوا عليه، فإنه مع وجود ذلك يحتمل أن يكون مستند الاتفاق أحد هذه الأمور. وهذا الشرط المتقدم، الشرط الذي قلنا بأنه لا يكون له مدرك لا روح خاص ولا دين ولا عام، وحتى العقل أن لا يكون هناك مدرك عقلي له أحد الشروط، فإنه مع وجود ذلك يحتمل أن يكون مستند الاتفاق أحد هذه الأمور، فلا يكشف اتفاقهم عن وجود دليل آخر وراء ذلك. نعم لو كان الاتفاق مستمرا من زمان الصحابة المعاصرين للأئمة عليهم السلام كزرارة ومحمد بن مسلم إلى زمان أرباب الفتوى إلى زمان أرباب الفتوى إلى زمن المتأخرين، فهو يكشف كشفا قطعيا عن رضا المعصوم عليه السلام بذلك. ولا تعلم يقول القاعدة أو الأصل موافق عندي حتى لا يقول القاعدة، لكن إذا أكو استمرار من زمان جرار محمد بن لا يؤمن هذا، يقول حين القاعدة أيضا شنو هي؟ ليست مدركا لهم. ثم يقولون ما ذكرنا ظهر ما في عد الإجماع دليلا دراسته في مقابل الأدلة الثلاثة الأخر، فإنه على جميع المسالك لا يكون الإجماع مقابلا للسنة. نعم بناء على ما قربناه من المسلك يكون التقابل بين الإجماع والسنة تقابل الإجماع والتفصيل، فإن الإجماع يكتب عن وجود دليل على الإجماع على الإجماع فتام أكو دليل معتبر من الذي اسمه هو تقريبا نفس الفكرة المطروحة سابقا إلى آخره. هذا بالنسبة إلى الإجماع، تلك فقط مسألة تعليقية، تلك مسألة الإشكالات التي أوردت على حجية الإجماع والتعرض إليها ومحاولة جوابها. يأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى.